الرحمن الرحيم. نبدأ بذكر أقوال الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله عنه في تفسير القرآن الكريم سورة البقرة. نعم.
بسم الله والحمد لله.
يعني هذه مباحث مهمة جدا، ولهذا بصراحة يعني مما ننصح بأنفسنا وإخواننا في هذا الباب كتابان مهمان جدا في هذا الباب، وهما من أتقن ما يكون كتوسع، وهو كتاب مقدمة ابن الصلاح مع تنكيت الحافظ العراقي مع تنكيت الحافظ ابن حجر، ثلاثة، لأن كل واحد يأخذ من وراء الثاني فيصفي ويغربل. فهذا الكتاب مهم 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 مهم. الثاني شرح الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى على علل الترمذي. هذان الكتابان لا يتم حقيقة التأصيل وحبك هذه المسائل إلا من خلالهما كمختصر النخبة، طبعا كبداية هذه من الكتب المحبوك، بخلاف التدريب، بخلاف يعني الكتب المنثورة الأخرى فهي فيها خير، ولكن الحبك في هذا العلم يقوم على هذين الكتابين. لكن مع التنكيت، مقدمة الصلاح وحدها لا، مقدمة الصلاح مع تنكيت الحافظ ابن العراقي والحافظ ابن حجر. هذا كتاب ماتع جدا 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 مهم. الثاني ليه؟ لأن هذا يعني خصوصية الصنعة، فالعراقي يتتبع ابن الصلاح، ويأتي ابن حجر يتتبع العراقي، يعني تتبع بعد تتبع. تخيل لما يكون عندك مسألة مرت على ثلاثة، ابن الصلاح أخذها منه العراقي وانتقد، وبعد ذلك يأخذها الحافظ ابن رجب ابن حجر وينتقد. يعني هذه صفاية كما يقال، تصفية بعد تصفية بعد تصفية. كذلك ابن رجب رحمه الله الذي هو الحقيقة على طريقة المتقدمين وحذاق هذا الفن رحمه الله رحمة واسعة في شرحه على علل الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الطبري رحمه الله تعالى وساق بسنده عن البراء رضي الله عنه قال اليهود. قال الطبري رحمه الله تعالى وساق بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله سيقول السفهاء من الناس قال أهل الكتاب.
نعم، وهذا لا يعارض هذا، فإن اليهود من أهل الكتاب. وقد قال ابن جرير رحمه الله تعالى سيقول الجهال من الناس وهم اليهود وأهل النفاق. اليهود وأهل النفاق، وإنما سماهم الله عز وجل سفهاء لأنهم سفهوا الحق، فتجاهلت أحبار اليهود وتعاظمت جهالهم وأهل الغباء منهم عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إذ كان من العرب يعني أي النبي ولم يكن من بني إسرائيل، وتحير المنافقون فتبلدوا. فإذا ورد في هؤلاء السفهاء وهم الذين سفهوا الحق ورد فيهم أقوال أنهم اليهود، أنهم المنافقون، أنهم أهل الكتاب. قال ابن الجوزي فيهم ثلاثة أقوال، أحدها أنهم اليهود قاله البراء بن عازب ومجاهد وسعيد بن جبير، والثاني أنهم أهل مكة رواه أبو صالح عن ابن عباس، والثالث أنهم المنافقون ذكره السدي عن ابن مسعود وابن عباس. وقد يمكن أن يكون الكل قالوا ذلك، والآية نزلت بعد تحويل القبلة. والسفهاء الجهلة. نعم، ما ولهم عن قبلتهم، أي ما صرفهم عن قبلته، يريد قبلة المقدس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أمر أن يتوجه إلى بيت المقدس، وكانت قبلة يهود، وأعجب اليهود ذلك، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا عدة أشهر. جاء في حديث البراء بن عازب في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي 16 شهرا أو 17 شهر يصلي إلى بيت المقدس، وكان يحب أن يتجه إلى البيت، فأمر الله سبحانه وتعالى أن يتوجه إلى البيت، ونسخ التوجه إلى بيت المقدس، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فوقع بسبب هذا النسخ ما وقع، وقال السفهاء ما قالوا، والنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال له سيقول السفهاء ما ولوا عن قبلتهم التي كانوا عليه، فهؤلاء سفهاء، وقالوا، مع أن الله يقول سيقول السفهاء، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك قال السفهاء، لعلم الله سبحانه وتعالى السابق فيه. وهذا كلام لا ينبني على علم، وإنما ينبني على سفه، والسفيه الذي لا يتقن، السفيه الذي لا يحسن التصرف ولا الكلام، ولهذا الله قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لكن مثل السفيه هذا الذي يحتاج إلى حجر عليه لمصلحته وهو الصغير أو كذا، هذا ليس وصف ذم، ليس وصف ذم، لما هو بيان حال أنه لا يحسن التصرف في ماله، ولهذا يحجر عليه، ولهذا الحجر طرة يكون لمصلحة المحجور عليه وهو ما إذا كان سفيها أو كذا، وطارة يكون لمصلحة الغير وهو ما إذا كان رشيدا لكن عليه ديون كثيرة وعنده مال لا يسع أن يوفي من له الديون، فيحجر الإمام عليه ويبيع ما زاد عن نفقته، ثم يوزع على الغرماء على حسب حصصه. فالسفة الحجر طارة يكون لمصلحة الإنسان وكالسفي، وطارة يكون لمصلحة الغير وهو تسديد الغرماء من هذا الإيه؟ من هذا المال. أما هنا فهذا وصف ذم، وصف ذم، سيقول السفهاء الجهلة الذين لا يحسنون الكلام، الذين سفهوا الحق كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي ما ولاهم عن بيت المقدس هذه القبلة. طبعا اليهود قالوا لهم تغيظوا، قد كانوا يفرحون أن النبي توجه إلى قبلتهم، ثم توجه إلى قبلة إبراهيم عليه السلام، إلى مكة، إلى الكعبة، فغاضهم ذلك. والمنافقون كما قال ابن جرير تبلدوا، وهؤلاء طبعا دائما أي شيء في انتقاد هم معه، لأنهم ما أمنوا الإيمان الصحيح. والمشركون قالوا ذلك انتقاصا أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكل قال ذلك، وكل مغرض يقول ذلك، سيقول السفهاء من الناس ما ولوا عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، إلى بيت المقدس هذه قبلة خلقها الله، وإلى مكة هذه قبلة أيضا خلقها الله سبحانه وتعالى، قل لله المشرق والمغرب سواء كان هنا أو هنا، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالله سبحانه وتعالى يأمر عبد بهذا ويأمر عبد بهذا، وهذه من علل النسخ، من علل النسخ ابتلاء العباد في الامتثال، ابتلاء العباد في الامتثال، وهذا يثبت النسخ في شريعتنا، فشريعتنا فيها نسخ، والنسخ هذا يكون في القرآن ويكون في السنة، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. فالنسخ في القرآن والنسخ في السنة، قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فالنسخ في القرآن والنسخ في السنة، يكون النسخ في القرآن ويكون النسخ في السنة. ويكون التخصيص في القرآن ويكون التخصيص في السنة، ويكون التقييد في القرآن ويكون التقييد في السنة. ولهذا لا يحل لأحد أن يتكلم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، أن يكون عالما بالعام والخاص، أن يكون عالما بالمطلق والمقيد إلى غير ذلك. لابد أن يكون عالما بهذا، أن يكون عالما بهذا، لأنك قد تتكلم بآية منسوخة أو بآية مخصوصة أو بآية مقيدة. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ويستدل بها التبليغيون، يقولون أنتم تحجرون علينا، تقولون لابد من العلم، لابد من العلم أن تكون عالما. النبي يقول بلغوا عني ولو آية، فإحنا نبلغ الآية، نقول مساكين أنتم لأنكم جهال ما تضرون معنا بلغوا عني ولو آية. لأنك حينما تبلغ الآية لابد أن تبلغها بشرطها، أن تبلغها بعلم، علم الآية، علم الحديث الذي تبلغه. تبلغ أي آية؟ تبلغ أي آية؟ الآية الناسخة أو المنسوخة؟ الآية العامة أو الخاصة؟ المطلقة أو المقيدة؟ فظنوا أن نبلغوا عنه ولو آية أن الأمر خلى من العلم، خلى من العلم. بل لو تقول لهم ما معنى الناسخ والمنسوخ، ما معنى الخاص والعام، ما معنى المقيد والمطلق، ما يدري يعني أصلا مقيد ومطلق وخاص وعام، ما يدري هو. فكيف تبلغ أصلا؟ ولهذا أنا لقيت أحدهم في الحرم مرة معي وجلس معي، تبليغي تبليغي، قلت له أنت طبعا بتدعو إلى الإسلام، قال الحمد لله وكذا وكذا. قلت له طيب ممكن تعرف لي ما الإسلام؟ أنت تدعو إلى الإسلام، ممكن تعرف لي ما الإسلام؟ تعرف الإسلام ما هو؟ سكت. لا، الإسلام ما هو يعني؟ ما هو الإسلام؟ أنا الآن رجل غير مسلم، قل لي الإسلام، ما هو الإسلام؟ دين الله. طب أنا لا أؤمن بهذا، عرفني الإسلام. طب أنا لا أصلي، تدعوني أن أصلي؟ قال نعم. قلت له كيف؟ أنا لا أرى وجوب الصلاة أصلا، من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، الصلاة دي مستحبة بس، صليت جيد، ما صليت خلاص ما عليه شيء. النبي قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، لا إله إلا محمد رسول الله يلقى الله بهما عبد غير شك فيهما إلا كان من أهل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصلاة مش وجبة، تليب تأمر من الصلاة، كل سؤال أسأله سكت سكت سكت. طيب أنت إذن تبلغ إيه؟ تبلغ إيه؟ الإسلام لا تعرف معناه، الصلاة لا تستطيع أن تجيب عليه. نعم طبعا المنكر، لا هم ما عندهم المنكر ده، ما في نهي عن منكر خالص، إنما هو الأمر بمعروف، لكن أي معروف؟ صلي مش هصلي، إيه المعروف اللي عنده؟ لكن منكر لا. ليه؟ لأن المنكر هتدخل فيه في جدل. لو قلت واحد لو سمحت الدخان، بس الدخان طبعا وما أدرك ما الدخان، ها الدخان حرام، حرام لبا، ما الدليل؟ ولهذا يربون جماعة التبليغ على الجاهل، ما في أي مسألة فيها دليل، لا إنما الحاجات العامة كده، تعال معانا، تعال نصلي، تعال نروح المسجد، تعال كذا 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 إلى آخره. إنما حاجة اسمها تعليم، ما في حاجة اسمها علم. ولذا يخبرني أحد إخواننا الثقات يعني كان معهم ظهرا طويلا، يقول كنا لما نجتمع في المركز العام من اللي يقرأ؟ شرط إذا قرأوا في رياض الصالحين والحياة الصحابة، من اللي يقرأ؟ أجهلنا. شرط اللي يقرأ يكون أجهلنا، أقل واحد فيه هو اللي يقرأ، شرط، شرط هذا عنده. فمسألة العلم هذه مسألة ممنوعة، مسألة ممنوعة. ولهذا لا تتكلموا في السياسة، لا تتكلموا في المسائل الخلافية، لا تتكلموا في الجماعات، لا تتكلموا في أمراض الأم، هذه أربعة، لأن أي كلام في هذه هتدخل في نقاش، صح ولا؟ أنت الآن لما تقول واحد اترك الدخان، ها وليه؟ والشيخ الفلان والشيخ علان، وهذه أصلا ليست محرمة إنما دي مكروهة، فهتدخل في مباحث. لو قلت لو ارفع ثيابك إلى الكعبين هتدخل أيضا في نقاش. لو قلت لو أي مسألة هتنهى فيها عن منكر هتدخل في نقاش. إذا كنت ما تقول أنت الآن حينما تقول له لا تقل مدد يا بدوي، تدخل في نقاش واسع جدا. مدد يا ميت اللي هو المفترض ما فيها نقاش، دي المفترض ان هذه ما فيها نقاش، مدد يا ميت هذه ما فيها نقاش، أنت تدخل في نقاش كبير جدا واسع. هؤلاء أولياء الله، هؤلاء لهم سر، هؤلاء لهم فضل، هؤلاء لهم مكانة، هؤلاء العلماء يقولون هذا لا إشكال فيه، ويقول لك ما يقولون. ولو كان عالم شوية يجيب لك حديث الضرير، يا محمد يا نبي الله إني أتوجه إليك وكذا، هيجيب لك حديث الضرير ويستشكر عليك في مثل هذا، هيأتيك بحديث عمر قم يا عباس وإنا نتوسل بعم نبينا، هيأتيك بهذه المسائل، كيف ترد عليه؟ وانت بتقول له لا تقل مدد يا ميت، تدخل في نقاش. إذن أي منكر تنهى عنه دخل في نقاش، حجاب نقاش، لحية نقاش، تقصير ثياب نقاش، نهي عن شرك نقاش، نهي عن ربا نقاش، أي مسألة، نهي عن غناء نقاش، نهي عن رقص وطبل نقاش، عن أي شيء. هل هذا منهي عنه؟ هات لي منهي عنه كده الناس سلمت. الربا ضرورة اقتصادية، الزنا سموه زواج عرف طالما مترضين، ورق عشان الحلال، عشان حلال ربنا اكتب ورق انا زوجتك نفس، خلاص بقت كده حلال، ما في مشكلة. فأي منكر لا ينكره لا يجادل الناس فيه، أي منكر لا يجادل الناس فيه. فلهذا جماعة التبليغ إياك أن تدخل في نقاش، إياك أن تدخل في جدال، أبدا لا تدخل. ولهذا هم دعاة إلى جماعة وليسوا دعاة إلى الله، لأن لو كان داعية إلى الله لتكلم في أمراض الأمة، لتكلم في الجماعة والأحزاب، لتكلم في السياسة الشرعية، لتكلم في كذا إلى غير ذلك. ولما لقينا الوفد اللي كان جاءنا في مسجد من عدة سنوات في مسجد خديجة ويجون بعد هذا، قلت له ما أنتم من أصولكم ألا تتكلموا في السياسة، أنتم نزلتم الانتخابات نعم، وطلعتم في الميادين نعم، وما خالفتم ليه مبدأكم؟ خالفتم، أنتم لا تتكلمون في السياسة، نزلتم في الميادين وأصبحتم من المتظاهرين، وضعتم أصواتكم في الانتخابات نعم، ثم تتكلموا في السياسة ليه؟ وخضتم في السياسة ليه؟ نعم. فإذا المراد بالشفاء هنا هم عموم هذه هؤلاء الأصناف، تكلم يهود، تكلم أهل الكتاب، تكلم المنافقون، تكلم كفار مكة، كل هؤلاء يتكلموا. نعم نعم. نعم، وأنهم يستمروا عليه في فذ سيقول. نعم إيه، لأنه لن يكون تبلغيا. لو قام واحد من رؤسائهم الآن ينادي بتعديل أصول جماعة التبليغ وكذا، يبقى ده مش تبليغي بقى، هذا طبعا هيقومون عليه قومة رجل واحد لابد. شوف منذ أن كان محمد الياس إلى الآن والناس تنتقدهم، طب لماذا 3 أيام؟ لماذا 4 أشهر؟ لماذا 40 يوما؟ أنت بغيره أبدا. 40 تبقى 39؟ مستحيل. 14 تبقى 3؟ مستحيل. هم يقولون من باب التنزل ايه، خلاص اخرج معنا اللي تريد، مش لازم 3 ايام، اخرج معنا 4 5 2 اللي انت عاوز، بس اخرج معنا. لكن لا، الكيان لا، الكيان ما يمس، الكيان ما يمس، ما وضع محمد الياس الى الان بالملي، حتى التشكيل النصرة والدينامو، عندهم الدينامو طبعا، يبقى واحد بيقرأ الان موجود كده وفي دينامو، عارفين موقع الدينامو ايه؟ من الدينامو؟ الدينامو ها؟ الدينامو هذا قاعد هناك في الآخر يسبح يستغفر ويذكر، ده الدينامو. الدينامو الدينامو ده الذكير اللي هناك، عشان اللي طلعوا في 3، في جماعة في المسجد تجلس، وفي جماعة تطلع تجيب، وفي الدينامو قاعد هناك كده. لو ما جاش الليلة حد يبقى الدينامو ده يستغفر، لا الدينامو ده ما كانش مظبوط اليوم، لازم الدينامو ده ما. فالفتوحات بسبب ايه؟ الدينامو هذا. ف فده الدينامو ده في آخر المسجد يدعو الله عز وجل ويسبح ويستغفر كده بحيث تأتي إيه؟ يأتي الوفد على حسب ما يفتح الله عليه. فده الدينامو بتاعه هناك ده موجود، وجماعة بتتكلم هنا جلسة، وجماعة بتجيب إيه؟ الناس من الخارج. نعم.
قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال الطبري رحمه الله تعالى وساق بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال: صلاتكم نحو بيت المقدس.
نعم، فأطلق على الصلاة إيمانا، فدل هذا على أن الصلاة من الإيمان، لأن القاعدة عند أهل العلم إذا أطلق على العمل إيمانا دل على دخوله حتما في الإيمان. وقد استدل أهل السنة بهذه الآية في الرد على من يا أخوان؟ ها؟ على المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، فقالوا جميع فرق المرجئة على اختلافها لا تدخل العمل في مسمى الإيمان. الجهمية يقولون الإيمان معرفة، الأشاعرة يقولون الإيمان تصديق، الكرمية يقول الإيمان قول، مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان قول وتصديق. اتفقت فرق المرجئة على تأخير العمل عن مسمى الإيمان، ولهذا سموا مرجئة لأنهم أرجأوا أخروا العمل عن مسمى الإيمان، وقالوا الدخول هنا مجازي وليس حقيقيا. يبقى القرآن كلام الله مجازي، والعمل دخوله في مسمى الإيمان مجازي، وكل الدين مجازي عندهم، كل الدين عبارة عن الدين، كل الدين عبارة عن الدين وليس هو الدين، كما قالوا في القرآن عبارة عن كلام الله، فده مجازي 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 ليس حقيقي، كلام مو بحقيقي حتى اسمع كلام الله. دخول العمل في مسمى الإيمان في نصوص القرآن تأتي له أنت بهذا النص: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآيات كل هذا يقول ما في إشكالية أبدا، هذا دخول مجازي، وإلا فالإيمان هو التصديق فقط، والدليل على ذلك أن الإيمان في لغة العرب التصديق، فليس الإيمان إلا التصديق، فدخول الأعمال في مسمى الإيمان دخول مجازي وليس دخولا حقيقيا، وليس دخولا حقيقيا. فأهل السنة والجماعة استدلوا على الأشاعرة وعلى المرجئة بهذه الآية أن الله عز وجل أطلق على الصلاة إيمانا، ولا يطلق الإيمان على شيء إلا وهو منه، واركعوا مع الركعين مراد الصلاة، لكن دليل على أن الركوع من الصلاة، ما في صلاة دون ركوع فرضا أو نفلا. فكل صلاة ذات ركوع وسجود إلا صلاة الجنازة. طيب، وكذلك إطلاق الإيمان على أي عمل من أعمال دليل على دخول هذا العمل في مسمى الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه، عمل القلب، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، كل هذا داخل في مسمى الإيمان. يبقى عمل جوارح وعمل قلب وقول لسان، كل هذا داخل في مسمى الإيمان، فكيف نخرجه، كيف نخرجه عن مسمى الإيمان ونقول بأنه مجازي؟ فرد أهل السنة والجماعة على المرجئة بهذه الآية وغيرها من الآيات على أن العمل من الإيمان. طيب، العمل من الإيمان يا أخوان، العمل من الإيمان ركن أو واجب أو مستحب؟ تأتي المسألة الثانية، نقول باعتبار الآحاد فيه العمل المستحب وفي العمل الواجب وفي العمل الذي هو ركن لابد أن يأتي بها، وهو اختلف العلماء في المبادئ الأربعة، منها الصلاة، منهم من يرى أنه إذا ترك شيء منها يكون كافرا، أو ترك بعضها كالصلاة والزكاة يكون كافرا، أو ترك بعضها كالصلاة فقط يكون كافرا، نزاع. لكن الكل متفق أن العمل كله من جهة جنسه هذا ركن في الإيمان، لأنه إن ترك العمل فلم يأتي بشيء من الأعمال كان هذا كفرا، لأنه يكون قد ترك ركنا من أركان الإيمان. فعندنا الإيمان قول وعمل، القول ركن والعمل ركن باعتبار جنسه، باعتبار أصل العمل. أما باعتبار آحاد الأعمال فمنها ومنها، باعتبار أحد الأعمال فمنها ومنها. عمل هذا مستحب، صلي سنة الفجر هذه مستحبة، تبر والديك وكذا هذا واجب عليك. أما العمل كلية هذا ركن من أركان الإيمان، إذا ترك هذا فإنه لا يكون مؤمنا بل يكون كافرا. نعم نعم. ليس بصحيح، رددنا على هذه مسألة الخلاف مع مرجعة الفقهاء في المسمى، وليس في تقول مسمى في الحكم ولا حقيقي وصوري. لا، ليس هذا على الإطلاق، لأن المرجئة لا ترى كفر تارك العمل كلية، لأن العمل غير داخل، فلا يكفرون إلا بما داخل، ولهذا يكفرون بما يناقض التصديق. والعمل ليس عندهم ماذا، أو القول حسب الفرقة من فرق المرجئة، لكن باتفاق لا يكفرون بترك العمل، لا يكفرون بترك العمل. لكن من جهة كلمة الحكم اللي هو استحقاق التارك للوعيد، استحقاق تارك الوعيد، لأنهم وإن لم يكفروا بترك العمل إلا أنهم يرون أنه داخل تحت الوعيد، والعاصي داخل تحت الوعيد، ومرتكب الكبيرة داخل تحت الوعيد. فلهذا يقولون هم يتفقون معنا في ماذا؟ في تلك الأحكام، وإن لم يدخلوا عمل في مسمى الإيمان. وأنا قلت لكم من قبل أن المرجع عندهم واجبان، واجب هو الإيمان، وده عندهم على حسب الفرقة القول أو التصديق أو القول التصديق، واجب هو العمل، فهم يرون وجوب الايه؟ العمل. لكن العمل هذا ليس داخلا في المسمى هذا، فالواجبات عندهم واجبات، واجب إيمان واجب عمل. الواجب العمل هذا لا دخل له بواجب الإيمان، ده خارج، ده واجب مستقل وعليه متعرض للوعيد إذا تركه. ومن هنا نقول الخلاف بين المرجئة وبين مرجئة العصر الذين يقولون بنجاة تارك العمل، الخلاف خلاف لفظي في كون هذا العمل داخل في المسمى أو غير داخل، لأنهم يتفقون أن تاركه ليس بكافر وأنه مستحق للوعيد. انتبهوا يا أخوان، نقاط شغل يا هانز، نقاط التقارب بين مرجئة العصر والمرجئة الأوائل، نقاط الالتقاء، نقاط الالتقاء. واحد أن العمل واجب. اثنان أن تاركه متعرض للوعيد. ثلاثة أن تاركه ليس بكافر. نقاط الالتقاء. طيب نقاط الاختلاف عند مرجئة العصر أن العمل داخل في المسمى، مسمى الإيمان، والمرجئة لا يرون ذلك. اثنان أن تارك العمل اسمه عند مرجئة العصر ناقص الإيمان، وعند المرجئة كامل الإيمان. اثنين ثلاثة، يبقى الثلاثة لا، ثلاثة الالتقاء، واحد ها وجوب، اثنان نعم معرض الوعيد، ثلاثة ليس بكافر. طيب نقاط الاختلاف، واحد الدخول في المسمى وعدم الدخول، مرجئة العصر يقولون بالدخول في المسمى والأوائل يقولون لا يدخل في المسمى. الثاني أن تارك العمل هنا نقص الإيمان عند مرجئة العصر، وأنه عند الأوائل كامل الإيمان. الخلاف صوري في الالتقاء، فأن تارك العمل كلية ليس بكافر، نسميه بقى نقص الإيمان متعرض للوعيد، أو كامل الإيمان متعرض للوعيد، فهذا إنما يكون خلافا لفظيا لأن ثمرته ماذا. ولهذا لما جاء شيخ الإسلام ليبين إذا كان حقيقي أم صوري لفظي، أوقفه على حكم تارك عمل الجوارح، وهي قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، بين الظاهر والباطن. إذا اعتقدت التلازم وأنه مستحيل أن يكون في القلب إيمان ولا تتحرك الجارحة، إذا اعتقدت ذلك لابد من حركة الجارحة بالعمل مع ما في القلب، فحينئذ يكون هذا جعلت من ثمرة إيمان أو إيمان لفظي، مع أن يشدد فيه بعدين مباشرة قال وإن كان هذا سبب هذا الاختلاف، هذا اللفظ سبب في بدعة كبرى وكذا، وأن هذا هو الذي أنكره أئمة السلف على المرجع. يبقى هنا الخلاف حقيقي في من لا يرى التلازم بين الظاهر والباطن، وعليه يا أحمد يبقى الخلاف مع مرجئة العصر حقيقي ولا صوري؟ حقيقي حقيقي، شيخ الإسلام يعتبر الخلاف حقيقيا في من لا يرى التلازم بين الظاهر والباطن. ولهذا المسألة ليست سهلة، ما نقولش إن بعض علمائنا، لا اختلف علمائنا، ما اختلف علمائنا، خالف من خالف، لكن ما يقال اختلاف ده أبدا أبدا. كيف يكون في إيمان في القلب؟ نتصور أن إيمانا في القلب ولا تتحرك جارحة، هذا لا يكون. ولهذا لابد أن ننطلق في مسألة ديت من أمور، واحد حكم العمل أصلا، حكم العمل ده ركن ولا واجب ولا مستحب، نقصد طبعا الأصل اللي هو الجنس. طيب اثنين، حكم تارك العمل عند السلف، وما حقيقة الخلاف بين السلف وبين المرجئة في هذه المسألة. ثلاثة، شبهات والرد عليه كحديث الشفاعة وغيره، فلا نجعل الشبهات أصلا إنما نجعل الأصل، وهو مفهوم الإيمان عند السلف، والخلاف بين السلف وبين المرجئة، وحكم تارك العمل عند السلف وعند المرجئة. فلهذا القول بأنه هو ناقص الإيمان مع دخول العمل في المسمى وجعل العمل ركنا من أركان الإيمان، هذا من التناقض، وإن لم تجعله ركنا فقد خالفت ما عليه السلف، فتقول هذا واجب، هذا واجب، يعني من لم يأتي بالعمل فهو مؤمن، مع أن الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل. كيف من لم يأتي بالعمل يكون مؤمنا؟ إذا قال عمل القلب العمل الجوارح، نقول التلازم بين الظاهر وبين الباطن. أحد بقى يلخص لي الفارق بين مرجئة العصر والمرجئة الأوائل؟ ها، واحد منزل على صفحته أنا أباهل هشام البيلي وأختار أن تكون المباهلة عند الكعبة ومش عارف إيه، وإلا وإلا وإلا، تباهل إيه؟ روح ذاكر، روح ذاكر يا أخي، تباهل إيه؟ فرودة، يعني المصريين دول عندهم فرودة كده، فرودة يعني إلا من رحم الله، يعني عايز بقى يقنع بقى يعني، ونتبان وكون المباهلة عند الايه، عند في الحرم عند الكعبة، تعالى باهلني في مسألة الإيمان، واحد طانه برد باهلني برضه في الحرم مش عارف ليه كده، كلهم بيدعون إلى المباهلة. لا والله أنا أدعوكم إلى المذاكرة، أنا ما أدعوكم إلى المباهلة أو شيء، أنا أدعوكم والله إلى المذاكرة والرجوع إلى أهل العلم، ولا روحوا خذوا السلف بهلوهم هناك، باهلوا السلف وباهلوا اللجنة الدائمة وباهلوا ابن باز وباهلوا ابن عثيمين وباهلوا هؤلاء عند الحرم أصلا، تتباهلون ليه؟ أنا تابع، هاتوا لنا قولا قولا لم نسبق له، إن كان في اعتقاد بإجماعات وإن كان في فقه بكلام أئمة وعلماء، هتبهلن ليه أصلا؟ لهذا أنا أدعوهم إلى المذاكرة، ما أدعوهم إلى المباهلة ولا شيء، أنا أدعوهم إلى المذاكرة. نعم طيب، قول يا حسين، نقاط التقاء نقاط اختلاف، التقاء واحد بوجوب العمل، اثنين أنه ليس بكافر، أنه متعرض للوعيد، تمام، يبقى واحد واجب، اثنين متعرض للوعيد، ثلاثة تاركه ليس بكافر. طيب نقاط الاختلاف، واحد لا في 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 الخلاف بقى المسمى، مرجئة العصر يقولون العمل من الإيمان داخل في المسمى، إنما الأوائل يقولون لا خارج المسمى. اثنان أنهم يعبرون عن تارك العمل بنقص إيمان، والمرجئة يقولون كامل الإيمان. نعم يوسف، واجب متعرض للوعيد ليس بكافر، تمام، اختلفوا في ها. لا المرجئة العصر قالوا العمل داخل في مسمى الإيمان، والأوائل خارج مسمى الإيمان، ها قالوا الأوائل قالوا إيمانه كامل ناقص، ناقص الإيمان. نعم نعم اقرأ أحمد.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع: وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز نزاع لفظي، فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته، كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم، فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن، فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا، وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة، قيل لك فهذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له وموجب له، بل قيل حقيقة قولك إن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى، فليس بلازم له ولا موجب ومعول ولا موجب ومعول له، ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن، وإذا عدم لم يدل على عدمه، لم يدل عدمه على العدم، وهذا حقيقة قولك.
نعم، يعني لابد من ماذا؟ من قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن.
السلام عليكم شيخنا، أحد الإخوة يسأل يقول هل الخلاف فيه؟
نعم نعم.
أحد الإخوة يسأل يقول هل الخلاف في تكفير تارك المباني الأربع غير الصلاة بين علماء السلف أم بين أهل السنة وأهل البدعة؟
لا، في المباني الأربع بين علماء السنة، هذا بين علماء السنة في المباني الأربع. نعم أي، لكن طبعا مع الترجيح في بينهم، فمسألة كفر تارك الزكاة يردها النص، الصيام الحج، أما الصلاة فمنقول فيها الإجماع ومنقول فيها الخلاف، والصحيح أن الخلاف المنقول فيها بعد عصر الإجماع. نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى وساق بسنده عن البراء رضي الله عنه قال: مات على القبلة قبل أن تحول إلى البيت رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى ذكره وما كان الله
تعالى ذكره
فأنزل الله تعالى ذكر
تعالى ذكره, تعالى ذكره
وما كان الله ليضيع إيمانكم.
نعم. وكان الصحابة قد أشكل عليهم من مات قبل تحويل القبلة، ما حكم الصلاة وما حكم كذا، كما جاء في حديث ابن عباس لما وجه رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا: كيف بمن مات من إخواننا قبل ذلك وهم يصلون نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله جل ثناؤه: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ليه يا أخواني؟ لأنهم كانوا يصلون بأمر وماتوا قبل النسخ، ومن عمل بما أمر به فقد امتثل، مثل الذين كانوا يشربون الخمر قبل التحريم، كانوا آثمين؟ لا، حتى قال بعضهم أيضا لقد ماتوا والخمر في بطونهم، فما عليهم شيء، لأنه ما ورد أنه العبرة بالامتثال، العبرة بالامتثال وعدم المخالفة. نعم. فمن مات قبل تحويل القبلة ومن مات والخمر كما يقال في بطنه فإنه لا يأثم، لأنه ما كانت الخمر محرمة ولا كان الأمر بالتوجه إلى الكعبة كان قد شرع. نعم. ولهذا قال ابن الجوزي: قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم نزل على سبب، وهو أن المسلمين قالوا: يا رسول الله، أرأيت إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والإيمان المذكور ها هنا أريد به الصلاة في قول الجماعة، وقيل إنما سميت الصلاة إيمانا لاشتمالها على قول ونية وعمل. قال الفراء: وإنما أسند الإيمان إلى الأحياء من المؤمنين، والمعنى في من مات المسلمين قبل تحول القبلة لأنهم داخلون معهم في الملة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، ولم يقل إيمانهم، وما كان الله ليضيع إيمانكم ولم يقل إيه إيمانهم، لأن المسؤول عنه ماذا؟ من مات، يبقى ينسبهم ضمير الغيبة. فقال الفراء: وإنما أسند الإيمان في مشروع جيد الآن حضرني، اللي بقى اللطائف اللغوية في تفسير كلام رب البرية سبحانه وتعالى، اللطائف اللغوية هي الحاجات بقى الدقيقة ديت، دي النكات هذه المهمة اللغوية واللفتات اللغوية المهمة عند العلماء، هذا مشروع مشروع. قال الفراء: وإنما أسند الإيمان أحياء من المؤمنين، والمعنى في من مات من المسلمين قبل تحول القبلة لأنهم داخلون معهم في الملة، لأنهم أيضا كانوا مثلهم، كانوا يصلون أيضا إلى بيت المقدس، فالخطاب لهم ولمن مات: وما كان ليضيع إيمانكم لأنكم كنتم أيضا تصلون إلى بيت المقدس، فأنتم وهم، فيكون هذا من باب التغليب، ولأنهم وأنتم سواء، لأنهم وأنتم سواء. نعم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ذكر الخطابي عن بعض العلم أن الرأفة أبلغ من الرحمة وأرقها، قال: ويقال الرأفة أخص والرحمة أعم. نعم.
قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها.
طبعا فيها قراءة لرؤوف الرحيم، لرؤوف الرحيم، لرؤوف الرحيم، وكلاهما عن ورد عن حفص عن عاصم، حفص عن عاصم رؤوف، شعب عن عاصم لرؤوف الرحيم، وهذه لغة الحجاز. قال هنا: وقرأ أبو عمرو وحمزة وكسائي وأبو بكر عن عاصم لرؤوف الرحيم على وزن آه رأف رعف، ويقال هو الغالب على أهل الحجاز. نعم. وقيل الرؤوف والرحيم، هذا قول الزجاج، ولكن طبعا هذا في بعد، فهذا في صفة وهذا في صفة، وليس متطابقين، وإنما كما ذكر الخطابي أن الرأف أخص من الرحمة، الرحمة أعم. نعم، فهي داخلة في الرحم. نعم.
قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
الله أكبر، الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى وساق بسنده عن البراء،
يعني من الذين أوتوا العلم الذين يعلمون الحق، أما أهل الكتاب الذين عرفوا أنه الحق ومع ذلك كذبوه، الله لا يجعلنا منهم. نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى وساق بسنده عن البراء رضي الله عنه: فولي وجهك شطرا، قال قبله.
نعم.
قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن البراء في قوله: فولي وجه شطر المسجد الحرام، قال وسطه.
نعم.
قال ابن أبي حاتم
ولا خلاف، فقبله وسطه لا خلاف. نعم.
قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن البراء رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يحول نحو الكعبة، فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فصرف إلى الكعبة.
نعم، كما جاء في الأثر عن ابن عباس إن أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 أشهر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا مختلف 14 أشهر، قيل 14 أشهر، وقيل 16 شهرا أو 17 شهرا، وقيل 17 شهرا، وقيل 18 شهرا. فتحويل القبلة مختلف في شهره فضلا عن يومه، تحويل القبلة مختلف في شهره فضلا عن يومه، فالجزم بأنه إنما حول في نصف من شعبان، وجمعوا بين النصف من شعبان وليلة نصف من شعبان، وجعلوا هذا موسما للعبادات، هذا قول غير صحيح. وحتى لو حولت في النصف، فكما قلنا لا تلازم بين وقوع الحدث الجلل في اليوم وبين الاحتفاء باليوم، فرق بينهما. حتى لو ولد النبي في 12 من شهر ربيع جزما، حتى لو ان المعراج في 27 من شهر رجب جزما، حتى لو تحويل القبلة في نصف من شعبان جزما، ما علاقة هذا بالاحتفال؟ ما علاقة هذا بالاحتفال؟ وجعل ذلك موعيدا وموسما من المواسم، ما علاقة هذا بذك؟ ما في علاقة. فثبوت وقوع الحدث شيء، وجعله عيدا شيء آخر، يحتاج إلى الدليل. ولاختلف العلماء في تحويل القبلة على 3 أقوال، ذكرها ابن الجوزي: قول بأنها النصف من رجب على رأس 17 شهرا، قاله البراء ومعقل بن يسار، قول بأنها النصف من شعبان على رأس 18 شهرا، قاله قتادة، قول في جماد الآخرة حكاه ابن سلام المفسر عن إبراهيم الحربي. يبقى إذن لم يتفقوا على يوم، على شهر تحويل القبل، فضلا عن يوم تحويل القبل، لا الشهر ولا اليوم. فهذا في رجب في نصفه، وهذا في شعبان في نصفه، وهذا في جماد الآخرة، كلها مختلف فيها. ورواية البراء بن عازف في الصحيح صلى 16 شهرا أو 17 شهرا. نعم، فهذا هذه أقوالهم. وكان يقول ابن عباس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء، فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا التي قال فيها رسلان وافق الهوى الهوى، وافق الهوى الهوى. نعم، في قول الله عز وجل وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، يقول ابن الجوزي في قولان، أحدهما اليهود قالوا مقاتل، والثاني اليهود والنصارى قاله أبو سليمان الدمشقي. لا يعلمون أنه الحق يشير إلى ما أمر به من التوجه الكعبة ثم توعدهم بباقي الآية على كتمانه ما علموا. ومن أين علموا أنه الحق؟ في أربعة أقوال، أحدها أن في كتابهم الأمر بالتوجه إليه قاله أبو العالية، والثاني يعلمون أن المسجد الحرام قبلة إبراهيم، والثالث أن في كتابهم أن محمدا رسول صادق فلا يأمر إلا بحق، والرابع أنهم يعلمون جواز النسخ. يعني كل هذا من النسخ والتوجه للقبلة هذا ما في إشكال، أو أنه موجود عندهم في التوراة، المهم أنهم يعلمون أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتوجه للقبلة لما أمر هو بالتوجه إليها أنه الحق، ولهذا فهم يكتمون الحق مع معرفتهم به، كما قال سبحانه الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ولهذا قال السلف فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن العلماء ضلالهم في مسألتين، الأولى الكتمان والثانية التلبيس اللي هو مزج الحق بالباطل واللعب على هذا، يأتيك ببعض حق ثم يدخل عليه بعض الباطل، تلبيس، هذا تلبيس. فآفة الضلال من العلماء كتمان تلبيس، ولهذا الله قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، فمسألتان تلبيس وكتمان، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون، هذه آفة العلماء، تلبيس تحريف تمويه، الثاني كتمان. ولهذا قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات الهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون، والدافع إلى ذلك الهوى. يبقى العالم الضال عند هوى، طيب دفعه الهوى إلى ماذا؟ أن يكتم أن يلبس. هذا خلاصة العالم الضال. يبقى خلاصة وصف العالم الضال ما هو؟ انطلاق من هوى، طيب بذراعين، ذراع الكتمان ذراع التلبيس. يبقى الأصل الهوى، هذا الهوى له ذراعان كتمان وتلبيس. طيب علماء الحق انطلاق من ايه؟ الهدى، وله ذراعان، ما هما؟ النقل المصدق، البحث المحقق المدقق. الإخلاص، المتابعة. يبقى ما الفرق بين العالم الضال وبين عالم السنة؟ منطلق العالم الضال من ايه؟ وله ذراعان، ما هما؟ منطلق عالم الحق ايه؟ عالم السنة ايه؟ وله ذراعان، ما هما؟ ها قول يا استاذ ابراهيم. العالم الضال منطلق من الهوى وله ذراعان، التلبيس والكتمان. طبعا التلبيس ومشتقاته، تلبيس، تدليس، تحريف، تبديل، تغيير، كل هذا اشتباه الحق بالباطل، كل مشتقات التلبيس والكتمان. عالم الحق انطلق من الهدى وله ذراعان في العلم، نقل مصدق وبحث محقق مدقق، أو إخلاص ومتابعة، كلاهما صحيح. إخلاص متابعة. المتابعة اللي هي النقل والبحث، والإخلاص إشارة إلى النية. يعني نستطيع نقول إخلاص متابعة، والمتابعة تقوم على نقل مصدق وبحث مدقق محقق. يبقى نقول كده، ها؟ يبقى إذا ما الفرق بين، قولي عبد العزيز، ما الفرق بين العالم الضال وعالم السنة؟ ها؟ من الهوى، وله ذراعان وسيلتان، ها؟ الكتمان والتدليس. قال تعالى: يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. تمام. طيب، العالم السني عالم الحق ينطلق من الهدى، من الهدى، وله وسيلة أو ذرعان، الإخلاص والمتابعة، والمتابعة قائمة على النقل المصدق والبحث المحقق المدقق. قولي عبد الله الايه؟ عالم الباطل عالم الضلالة منطلق من الهوى، وله ذراعان، الكتمان التدليس. طيب، عالم السنة عالم الحق ينطلق من الهدى، وله ذراعان، الإخلاص والمتابعة، والمتابعة ها تقوم على أمرين: نقل مصدق، بحث مدقق ومحقق. ها، قول يا ميسرة هناك، ها، ما الفرق بين عالم الحق وعالم الباطل؟ من الهوى، ولو درعان، والكتمان. عالم الحق انطلق من الهدى، ولو درعان، إخلاص متابعة، والمتابعة قسمان: النقل المصدق لازم يكون النقل صادق ثابت، والبحث المحقق المدقق يقوم على قواعد أهل العلم. عرباوي، ها، شرفنا النهاردة. يلا، العالم الضال منطلق من الهوى ولا الهدى؟ الهوى، ولو ذراعين، كتمان والتدليس. طب ننتقل إلى عالم الحق، انطلق من إيه؟ الهدى، ولو ذراعين، ها، إخلاص والمتابعة. والمتابعة دي بتنقسم قسمين: نقل مصدق وبحث مدقق محقق. تمام. نعم نعم. لا، مخطر أمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، مأمور وليس مختار من قبل نفسه، مأمور. نعم، ده هو التعليل. يعني التعليل لماذا كان الأمر إلى بيت المقدس؟ قالوا لأنك دي قبلتهم، فيكون هذا من باب، وكان طبعا اليهود لهم قوة، فلعل هذا من حكمة التشريع، حكمة التشريع. نعم، مين هو؟ قال ايه؟ نعم نعم، ها، قال ابن جرير ايه؟ النبي مأمور في كل الأحوال صلى الله عليه وسلم، مأمور في كل الأحوال. نعم، ها، تمام. نعم، لأنه اختيار النبي ما يقل فيه النسخ، إنما النسخ لما أمر: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلأنك قبلة تضاف، ولوجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنت. خصوصا وأن النبي كان يرغب أصلا في بيته، في الكعبة، النبي نفسه كان يرغب في الكعبة، كان النبي يرغب أن تكون قبلته الكعبة، فهذا مأمور به. هو عادل الأمر عموما، حتى لو على القول بالاختيار هو أمر. ليه؟ لأن النبي ما يقر إلا على حق، فيكون هو بوحي إما مباشر أو حلاء إليه أو مقر، حتى على القول بالاختيار ما ينفي القول بماذا؟ بالتوقيفية، لأن الوحي أقر النبي صلى الله عليه وسلم، لهو وحي، هذا وحي وهذا وحي، كل السنة بوحي، كل السنة بوحي. طيب، ولكن الذي يظهر أن كل هذا بأمر من الله سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك إلا بأمره، ولأن النبي كان صلى الله عليه وسلم يرغب في أن يتوجه إلى القبلة اللي هي الكعبة. قال ابن جوزي قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يوجه إلى الكعبة. قاله البراء وابن عباس وابن المسيب وابن علي وقتادة، وذكر بعض المفسرين هذه الآية مقدمة في النزول على قوله تعالى سيقول السفهاء، واختلفوا في سبب اختيار النبي الكعبة على بيت المقدس على قولين، يعني لماذا يحب النبي الكعبة عن بيت المقدس؟ أحدهما أنها كانت قبلة إبراهيم روي عن ابن عباس، والثاني لمخالفة اليهود قاله مجاهد. ومعنى إذن هذا يرد إيه؟ أنه اختار ذلك لهذا الأمر، فكان يحب الكعبة ليه؟ لأمرين، الأول أنها قبلة إبراهيم، الأمر الثاني أنها مخالفة اليهود. ذكر ابن جرير هذا عن مين؟
ذكر ابن جرير بسنده قال أبو العالية إن نبي الله صلى الله عليه وسلم خير أن يوجه وجهه حيث شاء، فاختار بيت المقدس لكي يتألف أهل الكتاب، فكانت قبلته 16 أشهرا وهو في ذلك يقلب وجهه في السماء، ثم وجهه الله إلى بيت الحرام.
أيه. بس هذا الذي ذكره؟ لا، ابن جرير قال بالأول أقل.
ذكر أثر آخر؟
لا، ذكر بداية البحث.
اختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم كان ذلك
أي في ذلك قبلها
في التوجيه قبلة، ذكر السبب الذي كان من أجله يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس قبل أن يفرض عليه التوجه شطر الكعبة. اختلف أهل العلم في ذلك.
لا، احنا لا نتكلم عن السبب، لأن السبب بعد، احنا عايزين نقول هل كان الأمر بيت المقدس من قبل النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد منه، أو كان ذلك بأمر الله؟ هذه ذكرها ابن جرير، ليس الحكمة، الحكمة ما نتكلم فيها، الحكمة معروفة، هذه الحكمة معروفة. نعم، من ها؟ قال ايه؟
قال واختلف العلماء ايضا في كيفية استقبال بيت المقدس على ثلاثة اقوال، فقال الحسن كان ذلك منه على رأي واجتهاد، وقال وعكرمة وبالعلي،
الحسن وعكرمة وبالعلي، ها؟ القدس، نعم. قال ايه اختاره؟ طبري. يعني كان مخيرا، طب اختار، كان مخيرا فاختار هذا، نعم.
وقال الدجاج امتحانا للمشركين لانهم الفوا الكعبة،
نعم.
الثالث هو الذي عليه الجمهور ابن عباس وغيره، ووجب عليه استقباله بامر الله تعالى،
هذا هو الصحيح ولا يصح بخلاف هذا، يعني ما في دليل على هذا، يعني يقول الثالث هو قول الجمهور بأن ذاك كان بأمر من الله عز وجل، وهذا هو الظاهر كما قلنا، لأن النبي يرغب أصلا فيها، في الكعبة، النبي يرغب في الكعبة، نعم. ولهذا الله قال قد نرى تقلب وجهك في السماء، نعم. قرطبي ذكر ثلاثة أقوال، باختياره، بتخييره، بأمر من الله، باختياره واجتهاده، هذا قول، بتخييره بين هذا وذاك، هذا قول، بأمر من الله، هذا قول، نعم، وهذا قول الجمهور والصحيح. أيها عبد الرحمن، هذا ذكر شيخ إسلام عهد بي بعيد، لأن هذا حتى كلام شيخ الإسلام، نعم. قال ايه ما هو ده موجود اللي احنا قرأناه، هذا كما هو ابن عباس يوافق قول الجمهور ومنهم قول ابن عباس. نعم نعم. نعم. نعم.
فلما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا على الخلاف.
نعم. نعم. وهذا الصحيح أن النبي كان يصلي في مكة إلى الكعبة. كان النبي يصلي في مكة إلى القبلة اللي هي الكعبة. نعم.
قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال الطبري رحمه الله تعالى وساق بسنده عن السدي: ويلعنهم اللاعنون. قال: قال البراء بن عازب رضي الله عنه: إن الكافر إذا وضع في قبره أتته دابة كأن عينيها قدران من نحاس معها عمود من حديد، فتضربه ضربة بين كتفيه فيصيح، فلا يسمع أحد صوته إلا لعنه، ولا يبقى شيء إلا سمع صوته إلا الثقلين الجن والإنس.
نعم، في قوله ويلعنهم اللاعنون هذا كان ذكر أثر البراء هنا في اللعن، وهو أن الكافر لا يبقى شيء إلا سمع، فلا يسمع أحد صوته إلا لعنه، ولا يبقى شيء إلا سمع صوته إلا الثقلين الجن والإنس. قال ابن الجوزي في قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، قال أبو صالح عن ابن عباس: نزل في رؤساء اليهود كتموا ما أنزل الله في التوراة من البينات والهدى، فالبينات الحلال والحرام والحدود والفرائض، والهدى نعت النبي صلى الله عليه وسلم وصفته من بعد ما بيناه للناس. قال مقاتل لبني إسرائيل: وفي الكتاب قولان، أحدهما أنه التوراة وهو قول ابن عباس، والثاني التوراة والإنجيل قاله قتادة. طبعا هو عام، يعني حتى لو في التوراة والإنجيل إلا أنه عام يشمل كل من يكتم حقا أمره الله به، فما أنزله الله عام في التوراة في الإنجيل في القرآن في أي كتاب أنزله الله، الذي يكتم الحق الذي فيه متعرض لهذا الوعيد. أولئك إشارة إلى الكاتمين، يلعنهم الله، قال ابن قتيبة: أصل اللعن من في اللغة الطرد، ولعن الله إبليس أي طرده، ثم انتقل ذلك فصار قولا. وفي اللاعنين يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين، ولعنهم لاعنون. قال: وفي اللاعنين أربعة أقوال، أحدها أن المراد بهم دواب الأرض، رواه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول مجاهد وعكرمة. قال مجاهد: يقولون إنما منعنا القطر بذنوبكم الدواب فيلعنونهم. والثاني أنهم المؤمنون، قاله عبد الله بن مسعود. والثالث أنهم الملائكة والمؤمنون، قاله أبو العلي وقتادة. والرابع أنهم الجن والإنس وكل دابة، قاله عطاء. والمختار كالقاعدة في التفسير أن كل هؤلاء يلعنونه، فكل من أثبته الله عز وجل، من أثبت الله له لعنا فإنه يدخل في الآية. تلعنهم الملائكة، يلعنهم المؤمنون، يلعنهم الإنس والجن وكل دابة، هذا العموم، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وكفى بهذا يا إخواني جرما ووعيدا أن الذي يكتم ما أنزل الله من البينات والهدى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الله أكبر، الله أكبر، يا الله أكبر. يعني لو علم العالم الفاجر ما يأتيه من عقوبة نتيجة الكتمان والتلبيس لما فعل هذا، ولو علم ما يأتي عالم الحق من الأجر والثواب حتى إنه لتستغفر له الحيتان، شوف كل شيء يستغفر له حتى تفتح الحيتان في البحر، وإن الملائكة لتضع أجنحتها. شوف لعن الملائكة، وضع الملائكة الأجنحة. شوف لعن الدواب وكذا، استغفار الدواب ورضا الله، سخط الله ولعنة الله. ولهذا الله قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إخواني، أفضل صنف في الناس عالم السنة، وأفجر صنف في الناس العالم الفاجر. أسوأ الأصناف العالم الفاجر، وأفضل الأصناف عالم السنة. شوف منين لفين، هذا أسوأ الناس، هذا أفضل الناس. أسوأ الناس رجع إليه كتمان تلبيس، أحسن الناس رجع إلى إيه؟ إلى إخلاص متابعة. علم الناس الدين، ما كتم شيئا، كل حق منه، كل هداية بسببه، بعض فضل الله عز وجل عن طريق عالم سنة. أنا، أنت، غيرنا، كل من اهتدى سبب ذلك عالم السنة. يا الله، ثم يتسلسل، انت اهتديت على يدي، غيرك اهتدى على يديك، الثالث الرابع العاشر، كما جاء في حديث ابن حديث جرير في الصحيح: من سن في الاسلام سنة حسنة فلو اجره اجر من عمل بها اليوم. في المقابل، من سن في الاسلام سنة سيئة فعليه اجره عذر من عمل بها. شوف يا اخواني، ناس من ناس تزكي او ناس تثني او ناس ترفع قدرك، لا تلتفت لهذا، لا تلتفت لهذا، حسبك الله، يكفي أن الله يحبك ويثنى عليك في الملأ الأعلى، يكفي هذا. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، وأهل العلم يذكرون الله في الملأ من الطلاب من الناس بأحسن الذكر، يذكرون الله بما يستحقه الله، يذكرون الله بشرع الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لا أحد أحسن منه. ومن أحسن، ما في أحد أحسن من هذا العالم. لهذا إخواني، لو لم يكن في طلب العلم والإقبال عليه إلا هذه الفضيلة لكفى. ولهذا الإنسان الموفق يعيش طالب العلم، ما في حاجة اسمها معلش أنا دكتور وطبيب ومليش في العلم يعني كذا، ويبقى دكتور تحاليل طول اليوم في الدماء، ويتصل على طالب العلم حكم القطرة اللي تنزل من زوجته من الدماء في نهار رمضان، عرف الدماء ده ايه وده ايه وده ايه وده ايه، وجهل قطرة تنزل من ماذا. لكن لو اجتمع الامران، دكتور تحليل ودكتور تعليم، يبقى جيد هذا. فأنا دكتور، أنا مهندس، أنا مدرس، أنا كذا أنا كذا، كل هذه أعمال لابد منها، ما في مشكلة. لكن هل تتعارض؟ نحن نرى أنها تتعارض عند في دنيا الناس. أنا يعني مش طالب علم، أنا دكتور، أصلا مش طالب علم لأني مهندس، أنا بل لا يفكر أن يطلب العلم، خلاص هو العلم هذا إيه؟ هو طلبة، وهو العلم الدنيوي، ويبقى طلبة العلم بقى اللي هم جايين عند شيخ يجلسون عنده، دول بقى اللي هم النزاع من الايه القبائل، اللي كل ما يقابلهم واحد هو انتوا بتعملوا ايه، كل ما يقابلهم واحد هو انتوا بتصرفوا منين، هو انتوا بتاكلوا منين، هو انتوا جيمي، هو انتوا، هو انت مشغول ليه، هو انت مشغول، شغل نفسك ليه؟ في احد جاء بطبق ودق الباب وقال اعطني؟ ابدا، ما في احد قال لك هذا. انت مشغول ليه؟ لماذا هؤلاء بالذات؟ تم البشر كلهم يجلسون. سألت واحد ركب السيارة، اتسرق السيارة منين؟ بنى بيته منين؟ بياكل ويشرب منين؟ اشمعنى هذا منين؟ فأصبح غريب فعلا، غريب أن يرى طالب علم خلص مدرسة، معاك كلية ايه يا ابني؟ ها؟ كتاب كلية ايه؟ أدب إعلام، خلص كلية وما جيت يطلب ايه بقى؟ خلاص زي اول ما خلصت التربيه، ابويا ما يعرفش انا في كليه ايه، لا تربيه ولا ادب ولا علم ولا ادبي، المهم كل سنه اقول له يا ابا انا خلاص يعني نجحت الحمد لله. جيت في سنه رابعه تقول يا ابا انا نجحت بقى، دي بيسموها الشهادة الكبيرة كده، خلاص ما عادش بقى ايه دي الشهادة الكبيرة، خلصت بقى دلوقتي. ف هذا خريج اعلام وده خريج طب وده خريج هندسة، وهل بعد هذا علم؟ نعم، العلم الذي من اجله خلقنا، العلم الموجود في قول تعالى فاعلم انه لا اله الا الله، فاعلم انه لا اله الا الله. ما له الطب هذه، ما له الهندسة، ما له ولا التجارة، ما له، فاعلم هذا العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله بطريق الجنة، هو ده الطريق، ده العلم، هذا هو العلم. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وانما يقبض العلم بقبض العلماء، العلم الشرعي بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جوالا فسئلوا فافتوا بغير علم. ده العلم بقى. من يرد الله في الصحيحين من يرد الله به خيرا، ده منكر، خيرا في سياق شرط يدل على العموم، يفقهه يعلمه في الدين، يفقهه في الدين، ده العلم الذي لا ينتهي طلبه. احمد رحمه الله يحمل كتابه تحت بطيه، الى متى يا احمد؟ الى الممات، الى الممات. سفيان الثوري في الاحتضار يسحب لوحه ليكتب يا امام، حتى في هذا الوقت، حتى في هذا الوقت، فان بقيت فقد كتبت خيرا، وان مت فقد تركت خيرا، او كما قال رحمه الله حتى وعند الموت. يبقى اكون طبيب بس طالب علم، مهندس طالب علم، دي معادية، فيش حاجة اسمها تعارض، ما في تعارض، لا تعارض. انت مخلوق لتعبد الله، وعبادة الله لابد ان تكون على بصيرة، والبصيرة تقوم على النقد المصدق والبحث المدقق المحقق، وهذا لا يكون الا بطلب العلم على يدي اشياخ اهل السنة من دواوين اهل السنة. يبقى هذا له خلقنا، وهؤلاء قلة في الناس، طلبة العلم قلة في الناس، طلبة العلم ليسوا بالملايين المملينة ابدا، انما دول نزاع من القبائل، تجد كل عند اي شيخ على وجه الارض، شوف الطلاب اللي عنده تجد من جميع اقطار، ده من تونس وده من الجزائر وده من مصر وده من ليبيا وده من طاجكستان وده من روسيا وده من المانيا وده من امريكا وده من نزاع من القبائل. لكن تجد مثلا كل بلد نصفها طلبة علم ونصفها عوام، نصفها مثلا طلبة علم، يعني كل قرية فيها 5000 رجل، فيها 2500، يعني واحد واحد، طب فيها 1000 واحد الى 5، طب فيها 500 طالب علم واحد الى 10، طب فيها 50 طالب علم واحد الى كم؟ 100، طب فيها 5 واحد الى ما ادري ايه، 5 كل 5000، يعني من 1000 واحد المفترض لا يصل الزهد الى هذا الحد. يعني يبقى القرية اللي فيها 5000 لما يكون فيها 5 طلاب، يعني نشوف النسبة بقى، 1 إلى 1000، 1 إلى 1000، كل 1000 واحد صح؟ 5، يبقى 1 إلى 1000، كل 999 عام 101 طالب علم، مفترض لا يكون كثيرا هذا. 5، أعطيني بقى قرية فيها 50000 فيها 5، مش 5000، طب ما تعطيني كده بلد فيها 5 مليون فيهم 5 علماء، اوعى تقول ما تعطيني 105 مليون فيهم 5 علماء. بقول لك 105 مليون فيهم 5 علماء، ما فيش طلبة علم كده، بعض طلبة علم على سبيل النجاة، 105 مليون، 100 مليون، طب يبقى 1 كل مليون، يبقى عندنا 100 عالم، 100 مليون، لا، طب 50 مليون، 50، لا، فين 5 العلماء؟ علماء علماء كبار يعني عندنا ابن باز وعندنا عثيمين وعندنا الحيدان نقول عندنا أكابر. يلا يا جماعة ها مرحل إلى الأكابر. يلا من هو الكبير اللي ترحل إليه؟ فأصبح هذا في الناس قلة. فإذا عينت هذا الفضل بحثت ودققت وصبرت لترتقي، لا أحد أفضل منك في أرض المحشر إلا صنف واحد، من هم؟ الأنبياء. أنت تالي الأنبياء. لماذا؟ لأنك وريث الأنبياء. الأنبياء يرثهم العلماء، لأنهم لا يورثون دينارا ودرهما. لو كانوا يورثون دينارا ودرهما لورثهم الأبناء، لكنهم لا يورثون إلا العلم، فلهذا ورثهم العلماء. كل البشر يرثهم الأبناء، والأنبياء يرثهم العلماء. واضح يا إخواني؟ ها كل البشر يرثون مين؟ الأبناء، والأنبياء يرثهم العلماء. هذا فضل آخر، أن العلماء ورثة الأنبياء. ومعلوم أن الوارث بيرث بحسب قربه، بحسب قربه. فكلما كنت أقرب إلى ميراث إلى النبي في العلم بما كان عليه، كلما كان حظك من التركة أعظم. نعم.
شيخ الإسلام رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي للنبي إذا لبس لأمته أن يزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فالمرصدون للعلم عليهم للأمة حفظ علم الدين وتبليغه، فإذا لم يبلغوهم علم الدين أو ضيعوا حفظه كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين. ولهذا قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. فإن ضرر كتمانهم تعدى إلى البهائم وغيرها، فلعنهم اللاعنون حتى البهائم. كما أن معلم الخير يصلي عليه الله وملائكتهم ويستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر والطير في جوف السماء.
الله أكبر، الله أكبر. نعم في القبلة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع قال: منها أمر القبلة لما حولت ارتد عن الإيمان لأجل ذلك طائفة، وكانت محنة امتحن الله بها الناس. قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الآية. قال: أي إذا حولت، والمعنى أن الكعبة هي القبلة التي كان في علمنا أن نجعلها قبلتكم، فإن الكعبة ومسجدها وحرمها أفضل بكثير من بيت المقدس، وهي البيت العتيق وقبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء. ولم يأمر الله قط أحدا أن يصلي إلى بيت المقدس، لا موسى ولا عيسى ولا غيرهما. فلم نكن لنجعلها لك قبلة دائمة، ولكن جعلناها أولا قبلة لنمتحن بتحويلك عنها الناس، فيتبين من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه،
كما قال تعالى في القرآن: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ودل هذا يا إخواني على أن المحنة والابتلاء لا تكرهها، من هذا الوجه لا تكرهها، فإنها للتمييز، تمييز الصف. وهذه من حكمة الله، أن الله قد يقدر الحدث الذي وإن كان يصيب الناس منه ما يصيب من أمور دنيوية أو شيء، إلا أن فيه ماذا؟ إلا أن فيه حكمة التميز، حكمة التمييز. يعني نحن لا نحب الثورات ونكره هذه الثورات كراهة شرعية، لكن نقول: ومع ذلك الله له حكمة سبحانه وتعالى أن يقدر ذلك كونا وقدرا، ها؟ لا لنمتثل بقى الخروج وكذا، لا، لحكمة عظيمة، وهي التميز، وهي التميز. حتى أحد تميز، حتى المعراج والإسراء والمعراج كان تميز. فكل حدث يقع بالمسلمين فله حكمة، فيحمد من هذا الجانب الذي وقع به التمييز الذي لولاه لما كان هذا التمييز. والتمييز الأكبر مقرون بالمحن الكبرى، على حسب المحنة يا اخوان، تمييز على حسب المحنة. يعني بالله عليك الغربلة اللي وقعت في مصر دي كان ممكن حدث خلاف الثورات دي يجيبها؟ هيجيبها امتى؟ ده كله ورا الميكروفون اقولها لله ان الرئيس محمد حسني مبارك الذي فتح المعام، اقولها لله. وبعدين ما كانش يمكن حدث يسحب الكلمة دي الا حدث ثورة. انا بتعجب بتعجب من رجل مطالب 5 مليون مطالبون يحترموا شعور رجل، وراجل ما يحترمش شعور هذا والبرمكي والبرمكي وال... أه؟ ما كانش يمكن امثال دول الذين يتقنون التلون هذا الاتقان ما كان ليخرج ما فيهم الا لما لم نجد مركز شرطة فيه ضابط شرطة. ما فيه ضابط شرطة فضلا عن مأمور، بتبقى البدر كانوا بيوقفوا في مراكز الشرطة. خلاص ما عادش راحت الدولة وأمن الدولة، ما عادش. قول بقى، قول يا بالي، قول يا بقى، جالك يوم تقول يا بالي، ده انت كنت من المسجد اللي بدك بالعافية تطلع منصات وتقول هنعمل هنا مسجد اسمه مسجد الاعتصام امام مدينة الانتاج، والاستاذ خيرت الشاطر وزع عشرات الالوف وكله منتظر صحة الزور. انت وحيد، ده انت عدابك. ما كانش في حدث يخرج المكنون ده الا حدث اللي بالارض خلاه فوق واللي فوق تحت. ما عادش دولة، ما عادش هيرجع دولة، ما فيش امن بقى. ده ضابط امن الدولة بيدسوه بالاقدام، ده الملفات اتوزعت على الناس، لسه يجيبوا مين ويودوا مين؟ ما عادش الكلام ده بقى. خلاص بتاع الاربجهات اتعلقت هنا، ودي تجيلي هنا وانا بقول طب نعمل ايه؟ طب نعلق مبارك في الدمية؟ لا احنا عايزين نقتله. لا طب ما نحلقه؟ لا نقتله، واخد بالك؟ ومبارك اتحط في القفص، ويا محمد يا حسني مبارك افندم. لا 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 لا، دولة مين بقى؟ خلاص انتهى. كله بقى طلع خارجيته، وكله طلع ايه اللي عنده. ما كانش لا يمكن حدث يخرج المكنون ده ويخبل الا مثل هذا الحدث. التمييز الاكبر مرتبط بالمحن الكبرى. لما رجعت الدولة، طب عايزين نرجع في كلامنا، ما عادش ينفع بقى، ما عادش ينفع. انت كنت فين يا حسان؟ انت مش كنت رايح ميدان مصطفى محمود عشان تعملك ميدان تاني بعد رابعة؟ لا لا لا، ده انا كنت رايح امنعهم، بس. قال له وفين دمي ودمك وليس دماؤك اولى من دمائنا؟ راحت فين الدم بقى ميه ليه؟ إيه لا ده ومحمود حسان اخويا محمد كان رايح عشان ايه؟ يرجع الناس. يرجع الناس مين؟ ده متسجل، ده فيديو. رجع الناس، اي ناس يرجعها؟ يرجع عن السنه، يرجع عن السنه، لكن يرجع عن ماذا؟ والعدو والمؤتمرات والدنيا دي كلها راحت فين؟ ما كانش يمكن ان يخرج هذا الا بالمحنه الكبرى دي. وسبحان الله 3 سنين جت المحنة الثانية، محنة فتنة المنهج المعتزلة. فلم يكن يحصل هذا إلا بحصول هذه المحن. ولهذا في المحن منح، وفي البلايا عطايا، يبتلي العاده. فالله عز وجل ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. طيب نكمل بعد عصر إن شاء الله.